بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. قال رحمه الله: فصل. الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وأمر بذلك المصيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هنا يبين رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة في الاعتدال من الركوع. يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وهذا من الواجبات، هذا من الأذكار الواجبة، فيقوله الإمام ويقوله المنفرد. أما المؤتم فلا يقول سمع الله من حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله من حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. ومعنى قول سمع الله لمن حمده أي أجاب الله. الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع كل الأصوات ولا يخفى عليه شيء، فالله سميع بصير. ولكن من حمد الله عز وجل هذا له سماع خاص وفضل خاص، وهو أن الله عز وجل يستجيب له. فمعنى قول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. وهذا يبين لك أنه بالحمد وبالشكر تستجلب النعم من الله سبحانه وتعالى ويستجاب الدعاء. وهذا يبين لك فضل الشكر لله والحمد والثناء عليه دائما. أليس الله بأعلم بالشاكرين في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كفار قريش كانوا يقولون: كيف هؤلاء يكون لهم الفضل علينا؟ من هؤلاء فلان وفلان؟ يستحقرون بعض خيار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ليس عندهم وجاهة وليس عندهم مال وليس عندهم فخر ومآثر بزعمهم، ويحتقرونهم لأجل دينهم، فيقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهذا فيه بيان أن هذا من أسباب منة الله على العبد بالإيمان والعلم النافع بالشكر، وأنه من أسباب حرمان العبد من الإيمان والعمل والتوفيق قلة الشكر أو ترك الشكر، نسأل الله العافية والسلام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، وهي قول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. وهنا مثل ما تقدم المنفرد، والإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد كما تقدم في الحديث وهو صريح. وفي هذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، يعني ذكر أمورا في حديث المسيء الصلاة ثم قال يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، وهذا يبين أن هذا من الواجبات في الصلاة. وقوله وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وهذه مسألة مهمة جدا وهي الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع، يعتدل قائما لا يعجل وينقر الصلاة ويهوي مباشرة، لا بل يعتدل قائما حتى يقول الأذكار المشروعة ويطمئن في هذا الركن، لأن هذا ركن من أركان الصلاة. وقد صرح العلماء ببطلان من أخل بالطمأنينة في صلاته، ببطلان صلاته. فما يفعله بعض الناس من العجلة في هذا الركن، وكذلك الركن الذي هو الجلسة بين السجدتين، فكثير من المصلين هداهم الله يعجلون في هذا، وهذا خطأ كبير مخل بالصلاة. وأرجو من إخواني الذين يسمعونني الآن أن ينبهوا أهاليهم وأولادهم، فبعض النساء في البيوت إذا قالت سمع الله محمد ربنا ولك مباشرة ما تستقر وهي قائمة ولا تعتدل وهي قائمة، وكذلك بعض الأولاد وبعض الشباب، فهذا ركن يجب أن يعتنى به ويطمئن فيه الإنسان فيقول ربنا ولك الحمد، هذا أقل الواجب، وإن زاد الأذكار التي ستأتي فهذا حسن. قال الشيخ يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، طبعا هذا اللفظ ورد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يعني يستجيب، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. قال وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم، فإن الملائكة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالوا ربنا ولك الحمد، فهذا يبين لك أنه إذا قال المصلي ووافقهم في هذا وحمد الله عز وجل فهذا من أسباب تحصيله هذا الثواب العظيم، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ وكان يرفع يديه، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يرفع يديه، هذا من مواضع رفع اليدين، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، هذا هو عند الاعتدال من الركوع قائما فيرفع يديه، وفي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية. الآن سيذكر لنا الشيخ رحمه الله الألفاظ الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يقوله المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده، وينبغي لنا أن نحفظها وأن نعرف معانيها فإنها نافعة جدا، ومن أسباب التوفيق، من أسباب قبول الصلاة، ومن أسباب قبول الدعاء. نعم تفضل يا شيخ فاتح.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويقول وهو قائم كما مر آنفا أولا ربنا ولك الحمد، وطارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد منك الجد، وتارة يكون وتارة
لا ولا ينفع ذا الجد، فتح الجيم منك الجد، فتح الجيم أيضا، نعم الجد والحظ دعا والغنى. نعم
أحسن الله أحسن الله. وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة يكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد ذا الجد منك الجد، وتارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة
لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة عاشرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
ما شاء الله ما شاء الله. هذه صيغ كثيرة وردت عن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها معانيها طيبة. ربنا لك الحمد يعني يصلح أن تكون هذه جملة وهذه جملة، وإذا ذكر حذف العطف تأكيد للفرق بين الجملتين. وأيضا اللهم أيضا هذه فيها إضافة ثناء الله سبحانه وتعالى بمعنى يا الله، وكان يأمر بذلك كما تقدم في الحديث السابق، قال وكان يزيد تارة إما، ثم ذكر أنواعا ملء السماوات يعني هذا الحمد الذي أحمدك يا الله عليه يوازي ويساوي ملء السماوات، ومعلوم اتساع السماوات وسعتها وعظمتها، فإنها لا يعلم عظمتها إلا الله سبحانه وتعالى، وملء الأرض ومعلوم سعة الأرض وكبرها، ولا يعلم مدى ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحمد يوازي ملء السماوات ويوازي ملء الأرض، ثم قال وملء ما شئت من شيء بعد، لأن الحمد الذي يستحقه الله عز وجل لا يمكن للعباد أن يحصوه، فالله له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، ولا يمكن للعباد أن يحصوا ذلك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في اللفظ الآخر الذي بعده وما بينهما ملء السماوات وملء الأرض وملء يعني ما بينهما، الذي بعده أهل الثناء والمجد يعني أنت يا الله أو يا أهل الثناء والمجد أو أنت أهل بالضم وبالنصب. لو قلت أهل يعني يا أهل، أو قلت أهل يعني أنت أهل، أهل الثناء والمجد. الثناء هو ذكر المحامد، والمجد هو تكرارها وتعظيم الله عز وجل بها. فالله يستحق المحامد ويستحق الثناء وحده لا شريك له. لا مانع لما أعطيت، الذي تعطيه وأعظم عطاء يعطيه الله عز وجل العباد هو الإسلام والإيمان والقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والهداية، الهداية لهذا الدين بتفاصيله وشرائعه. هذه أعظم عطية يعطيها الله عز وجل العبد، أعظم عطية، وكم حرمها من خلق. فإذا الله عز وجل قدر أن يهتدي العبد فلا يوجد أحد يمنعه، لا من الإنس ولا من الجن، لا أحد يمنع عطية الله. وكذلك يدخل في العطاء أنواع الأعطية الأخرى مثل المال والرزق والصحة والولد والزوجة والسكن وسائر ما يعطيه الله عز وجل. فلا أحد يمنع الله سبحانه وتعالى من العطاء، لا مانع لما أعطيت. ثم قال ولا معطي لما منعت. إذا قدر الله عز وجل منع شيء من العبد أو من العباد لا يمكن للعباد أن يعطوه، إذن الأمر بيده والقلوب تتعلق به وتتجه إليه، لا تتجه لولي ولا لنبي ولا لملك من الملائكة ولا لملك من ملوك ولا لتاجر، إنما تتجه القلوب إلى الله. فالله هو الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذه الجملة لو أقولها يعني تفسير مختصر يعني قريب من ما يعني يتناوله الإنسان، يعني لا ينفعك غناك، لا ينفعك غناك من الله، هذا معنى الكلام. لا ينفعك سلطانك، إذا كنت ذا سلطان، أنت مثلا ملك أو كنت أمير أو رئيس الشرطة أو عندك جنود أو عندك قبائل تسمع لك، هذا الجد، هذا السلطان والحظ والقدرة والملك، هذا الجد الذي عندك، هذا معنى الجد. هذا الجد لا ينفعك من الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد. من هو صاحب الجد في الدنيا؟ صاحب الجد في الدنيا هو الغني أو الذي عنده جيوش أو عنده جنود أو عنده قبائل تسمع له أو عنده أتباع يطيعونه، له شأن في الدنيا. لا ينفعه جده، لا ينفعه غناه وسلطانه منك يا الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني غناه لا ينفعه. يعني لو نأخذها بتفسير آخر، ولا ينفع ذا الغنى منك غناه، ولا ينفع ذا الملك منك ملكه، ولا ينفع ذا السلطان منك سلطانه. كل سلطان وكل ملك وكل غنى وكل مال وكل جاه لا يمكن لأن يغني للعبد من الله شيئا، هذا معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن لا تتعلق القلوب بغير الله. من الألفاظ أيضا قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. يعني هذا الثناء على الله أحق شيء يقوله العبد، الله أكبر. شوف كلماتنا التي نقولها أحق ما فيها وأحلى ما فيها وأحسن ما فيها وأقربها للحق وأقواها في الحق هو الحمد لله، هو الحمد لله والثناء على الله أحق ما قال العبد. ثم قال وكلنا لك عبد. الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وهو أعظم عباد الله وأفضلهم وأقومهم بعبادة الله. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد، لربي الحمد يعني لله الحمد، ويكررها كثيرا كثيرا، يعني يقولها مثلا 100 150 200 لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. قالوا من الصيغ أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في رواية مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى. قالها رجل من الصحابة كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا يبين لك أن هذه الصيغة أقرها الشرع، لأن ما قاله الصحابة وأطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون من الشرع من الدين بالإقرار. أما ما يفعله التابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا فلا يمكن أن نقول إنه مشروع، لأن الشرع والوحي قد انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في حال حياته فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، وهذا من هذا. فقال قد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، وهذا يدلك على فضل هذه الصيغة، ويدلك أيضا هذا على أن الملائكة تكتب ما يقوله العباد في الصلاة، فهذا يجعلنا نحرص على الخشوع في الصلاة والإقبال على الله فيها. نعم، بعد الوقت مناسب نكمل نأخذ مقدار ولا عندكم صلاة يا شيخ فاتح؟
لا خرجنا من صلاة العصر الله يحفظك منذ يعني الحمد لله.
نأخذ لنا 4 سطور هذه. تفضل.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر
في قبل، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم بعد الأذكار هذه. ساقط عندك بعنوان إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه.
اي نعم نعم اي حسن الله لكم أخطأت. قال رحمه الله إطالة هذا القيام ووجوب الطمأنينة فيه.
نعم.
ووجوب الإطمئنان فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالإطمئنان فيه، فقال لمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها.
وهذا يبين ما تقدم ذكره من أهمية الطمأنينة. عندما ترفع رأسك من الركوع لا تعجل، تسجد مباشرة، انتظر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعدما يرفع رأسه من الركوع، حتى يقول بعض الصحابة يعني ربما نسي الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة طول ما يقوم. فإذا رفعت صلبك من الركوع انتظر، لا تستعجل حتى تعود العظام إلى مفاصلها وتقول الأذكار المشروعة. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، ولا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. وهل يضع يديه على صدره في هذا الموضع بعد ما يرفع أم يرسل يديه؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء رحمة الله عليهم، فبعض العلماء يرى أنه يشرع وضع اليدين لعموم الحديث السابق الذي مر علينا في حال القيام، فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كذلك حديث وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمين على شماله. وآخرون من أهل العلم يقولون لم يرد شيء خاص فيرسل يديه، وبعض أهل العلم يقول هو بالخيار، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضعهما. ولا ينبغي حقيقة التنازع الذي يوجب الهجران أو يوجب المغاضبة بين المسلمين في مثل هذه المسائل، إنما من ظهر له ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فليتمسك به، ومن خفي عليه فليأخذ بقول أقرب الناس عنده إلى الإصابة من أهل العلم والتقوى، ولا حرج عليه حينئذ أن يتابع أهل العلم الذين يرى فيهم القرب إلى الإصابة للسنة. أما من درس ونظر وظهر له شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتمسك بذلك. والذي يظهر لي أنا أن العموم هو الوارد، لأنه لم يرد الإرسال أبدا، لم يرد إرسال اليدين في الصلاة، فيظهر لي أن حديث وائل بن حجر وحديث سهل وإشباه ذلك يعني يبقى عمومه يتمسك به، والله تعالى أعلم. والمسألة سهلة ما تستحق أن نتنازع أو أن نتباغض كما يقع من بعض الناس غفر الله لنا وله. وهنا نقف عند هذا المقدار من القراءة، ونكمل إن شاء الله في مسائل السجود في درس قادم بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم
وإياكم.
يقول حفظكم الله: كيف يكون قتل الأسودين في الصلاة؟ هل يسلم المصلي ثم يقتلهما أو لا؟
نعوذ بالله من الأسودين، هما العقرب والحية، ويعني ممكن يكون عنده يعني عصا أو يكون عنده حذاء تمر عقرب بقربه فيضربها، العقرب أسهل. أما الحية ربما تحتاج إلى حركة، فالحركة حينئذ لقتلها لا بأس بها، لأن الحية تركها خطر، خطر، ولو قدر أنه يحتاج إلى قطع الصلاة إذا طال الوقت فلا بأس لدفع هذا الشر. لكن إذا أمكن أن يضربها ضربة في رأسها فيتقضي عليها فهذا يعني لا بأس به ولا يضر صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: إذا كان المصليان بينهم فرج، فما هو مقدار فتح القدمين للمصلي؟ فنلاحظ وجود فرج واسعة فلا يمكننا سد الفرجة، بارك الله فيكم.
نعم، هو لا يفتح رجليه بحيث يفحش رجليه، فهذا فيه مشقة عليه، وأيضا لم يأمر بهذا، بل هذا من الصور المخالفة. إنما يكون وضع الرجلين للإنسان باعتدال مثل الكتفين، لأنه إذا كان بجانبه مصلي ففرج عن رجليه أعظم من كتفيه، معناها ضايق المصلي الذي على يمينه ويساره، وإنما يكون موضع الرجلين تحت الكتفين. إذا وقفت وقفة معتدلة لم تفتح ما بين رجليك بأن تباعد الرجلين عن الوسط، إنما تضمهما ليس ضما شديدا وإنما باعتدال، بحيث يكون وقوفك وقوفا معتدلا، فتكون قدمك اليمنى تحت كتفك اليمنى على وزنها، وكذلك اليسرى على وزن اليسرى. بالتالي إذا وقفت بجانب أخيك المصلي صار كتفك بجانب كتفه ورجلك تحت ذلك ورجله تحت ذلك، فتكون هنا سد الفرج. هذا يعني ما ظهر لي والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله ونختم بهذا السؤال: هل يجوز قول المصلي عند سجوده وعند وضع جبهته في الأرض الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟
أنا ما أذكر هذا من أذكار السجود، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في السجود فلا بأس أن نقوله، لكن أنا لم يمر علي والله أعلم، إنما مر علي هذا من أذكار الاستفتاح، مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ورد في أذكار افتتاح الصلاة هذا اللفظ: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومر معنا هذا، مر معنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح بها رجل من الصحابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذا بعد ما يقول تكبيرة الإحرام، أحد الأنواع الواردة في استفتاحات الصلاة. وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.